الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما زالت معنا سورة الأحزاب، تلكم السورة المدنية المشحونة بجمل من التشريعات التي تنظم حياة المسلمين في واقعهم وفي أدبهم وفي وسائل تربيتهم وفي بيوتهم وفي علاقاتهم بعضهم وبعض وعلاقاتهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الجملة التي سمعنا تعنى ببعض جوانب الأسرة وتنظيمها، وتركز على شيء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية. فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البيت، بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صفحة معروضة للأجيال المتعاقبة، ضرورة كونه صلى الله عليه وسلم كما ذكر قبل في هذه السورة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتعنى هذه الآيات بتنظيم بعض شؤون النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية، في زواجه وعلاقته بأزواجه، وعلاقة المؤمنين بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأدب المؤمنين مع بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإشارة إلى تنظيم هذا كله بما يخالف بعض العادات التي عرفت في الجاهلية، تأصيلا للمنهج الحق الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يسود وأن يعم، وأن يكون النموذج الذي يحتذى، يحذو حذوه كل من كان ولزمه هذا التشريع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيأتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. تقدم الإشارة إلى قريب من هذه المعاني في سورة البقرة حين تكلم الله سبحانه وتعالى كذلك عن بعض ما يتعلق بهذا الباب، وهنا تكملة له، حيث قال الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، فذكر في تلك الآية في سورة البقرة أن المرأة يمكن أن تطلق إذا لم تكن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. المرأة غير المدخول بها وغير المفروض لها فرضا وهو الصداق، لا جناح أي لا حرج على الرجل أن يطلقها إذا أراد، على أن يفرض لها مهرا مناسبا، وذلك هو المتاع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. الإشارة هنا إلى نفس الموضوع مع إضافة شيء آخر، وهو الحديث عن العدة. هل على مثل هذه المرأة إذا طلقت قبل الدخول هل عليها عدة؟ قال الله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لأن العدة تكون من المرأة لأجل براءة الرحم ولإثبات حق الرجل، فقد يكون هناك حمل فهو أولى به، وحيث إن المرأة غير مدخول بها فليس هناك عدة. ولهذا قال الله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني بمجرد طلاق هذه المرأة غير المدخول بها فإنها تنتهي علاقتها بزوجها، لأنه لم يدخل بها، ولها أن تتزوج في التو واللحظة إذا شاءت دون أن تعتد. والمصنف ذكر جملا من الفوائد في هذه الآية، وجميل منه على شرطه ألا ينساق وراء المباحث الفقهية الكثيرة في هذه الآيات كما انساق غيره ممن عني بهذا، لكن حاول أن يختصر بحيث لم يخرج عن شرطه، وهذا جميل منه، فإن تفصيل هذه المسائل الفقهية موضعه في كتب الفروع، وإنما المقصود هنا الإشارة إلى هداية الآيات ولهذا كان مصنفنا ابن كثير رحمه الله من أسلم الناس منهجا ومن أكثر الناس نسبيا التزاما بشروطه الذي شرط، فلم يستطرد استطرادات كثيرة وإن وقع منه شيء من ذلك أحيانا. فقال هنا في الآية أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وذلك أن النكاح قد يطلق في العقد يعني على العقد، وقد يطلق على الوطء، وقد يطلق على كل منهما أو عليهما كما أشار المصنف. وهذه الآية أصرح آية في جواز إطلاق النكاح على العقد وليس على الوطء، وواضح أن القرآن يعبر عنه بالنكاح، وكذلك يعبر عنه بالتزويج، هذا في القرآن وفي السنة، لكن ليس في القرآن ولا في السنة التعبير عن عقد النكاح بالقران، ليس هذا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ساغ لغة القران بمعنى أن يقترن اثنان الرجل والمرأة في العقد، لكن الأولى الحفاظ على الألفاظ الشرعية، فنسميه عقد نكاح أو عقد زواج، ولا نسميه عقد قران لأن الشارع لم يسميه هذا. والعلة الأخرى وهي أن هذا مشهور عند النصارى، لأن الزواج عندهم بغير طلاق، فهو قران إلى الأبد، يقترنان بحيث لا يعني يفصل بينهما فاصل، فهذا أشبه بمصطلحات وتعبيرات النصارى، ولهذا يعني لا يليق بإخواننا إذا دعونا إلى عقود زواجهم أن يقولوا يدعوكم فلان إلى عقد قرانه كما يكثر مع الأسف، وإنما يقول إلى عقد نكاحه إلى عقد زواجه، يستعمل الألفاظ الشرعية التي استعملها الله تعالى، كما هنا إذا نكحتم المؤمنات، والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء ويطلق أيضا على كل منهما. وقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فلو أنه نكح غير مؤمنة كأن ينكح كتابية مثلا وهذا مأزون فيه، فالحكم واحد، إذا نكحها يعني عقد عليها وطلقها قبل المسيس فإنه له نفس الحكم، بمعنى يعطيها نصف المهر ولا عدة لها إلى آخر ما هو معلوم تفصيلا. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهذا هو الإشارة، وهذا الذي يشار إليه هنا، عدم العدة والحالة هذه. قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقيل أن الآية في المفوضة التي ليس لها، التي لم يفرض لها مهر، فيكون لها مهر المثل، وإلا التي سمى لها مهرا ليس لها متعة، التي ذكر لها مهرا وسمى لها صداقا سواء أعطاها هذا المهر أو لم يعطيها فليس لها متعة، وإنما تأخذ ما سماه لها يعني صداقها. طيب وإذا نكحها من غير أن يسمي لها صداقا فهذه المتعة، يعني يمتعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. وقيل إن الآية عامة، يعني سواء كان سمى لها مهرا أو لم يسمي لها مهرا فإن لها متعة، وحينئذ هذه المتعة واجبة أو مستحبة، قال بهذا بعض أهل العلم، فمن قال واجبة قال لابد لها من متعة إضافة إلى نصف المهر والحالة هذه، ومن قال إنها مستحبة وهذا هو الأرجح إن شاء الله يقول يعطيها مهرها وإن سمى لها مهرا يعني نصف المهر إذا كانت غير مدخول بها، ويستحب أن يمتعها جبرا لكسرها، فإن المرأة إذا طلقت كسرت، ولهذا قال الله تعالى هنا وسرحهن سراحا جميلا، والمقصود بالسراح الجميل يعني من غير إضرار ومنع حق وغير ذلك، فيخلى سبيلها وليس عليها عدة، وتعطى مهرها أو نصف مهرها إن سمي لها أو مثله على حسب حال زوجها، وتعطى شيئا أيضا يرضخ لها بشيء، كل هذا مما يليق عند التطليق، وإلا فكثير من الناس إذا طلقوا يعني ذهبت كل المعاني منهم ودخلوا في مشاحة ومشاحنة، وتكلم كل طرف على الطرف الآخر بما يقبح ويشين ولا يحسن ولا يجمل، وينسى أن هذا يعني إساءة له، إساءة لنفسه قبل أن يكون إساءة للطرف الآخر، وأن هذا ليس من محاسن الأداب التي ندب الله تعالى إليها، وإنما ندب الله تعالى بمثل قوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، إلى أن يكون الأمر على ألطف ما يكون، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذه الآية في حق عموم المؤمنين. وينتقل الحديث الآن إلى بعض التشريعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. كأنه لما نزل في القرآن المدني قبل هذا الإشارة إلى جواز تزويج الرجل باثنين وثلاثة وأربعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وفي هذا الوقت كان عنده 9 نسوة صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا قد خيرنا فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، مما يشق معه أن يفارقنه صلى الله عليه وآله وسلم، فاستثنى الله نبيه صلى الله عليه وسلم كرامة له وكرامة لنسائه اللاتي اخترنه واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، ولأجل المصالح التي لا تخفى من تزوجه صلى الله عليه وسلم بمثل هذا العدد، بحيث يتسنى لهن مع كثرتهن نقل الأحكام والتشريعات والآداب والسنن ومحاسن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوامهن وإلى أوليائهن حتى ينتشر هذا الدين. فلأجل هذا رخص الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يرخص لغيره، فأحل له ما لم يحل لغيره على هذا النحو. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا لعموم المسلمين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأجل هذه المقاصد قال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، يعني مهورهن، يعني كل من أعطيتها مهرها فهي حلال لك ممن كانت على ذمتك من زوجاتك. وقوله اللاتي آتيت أجورهن إشارة إلى أن التعجيل بالمهر كان عادة السلف، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكاد يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن كثير من السلف تأخير المهر كما نفعل، بل عادتهم أن تعطى مهرها يعني مقدما مع جواز التأخير على كل حال، لكن الأجمل والأكمل وهذه عادة السلف وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يظهر من الآية التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليه، يعني وأحل الله لك ما اكتسبته بملك اليمين يعني من الجواري، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، يعني المؤمنات المهاجرات، وذلك من هاجرن معه من مكة إلى المدينة، يعني المقصود دون الأعربيات والعاجم ونحو ذلك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، وأحل الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن تهب له امرأة نفسها بشرط أن يكون أراد أن يستنكحها، وأكد على أن هذا المعنى خاص به ليس لأحد غيره صلى الله عليه وآله وسلم، فقال خالصة لك من دون المؤمنين. وفي هذه الكلمات فوائد كثيرة، منها الإشارة إلى نفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر المصنف في بعض كلامه، مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه 12 أوقية ونشا يعني ونصفا، يعني هذا في عامة نسائه كان يؤدي مثل هذا المهر، يعني نحو 500 درهم، هذا مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 500 درهم يعني تقدر نصاب الفضة 200 درهم 595 جرام، يبقى 500 درهم نحو 1487 ونصف جراما من الفضة. اضرب سعر الفضة الآن هتلاقي ما أعتقد تزيد على 300 جنيه أو حد عارف سعر الفضة يعني. فهذا المقصود بالإشارة إلى تخفيف المهور، وأن هذا من بركة المرأة وتيسير للمؤونة وعدم المشقة بهذا. إذا كان الرجل سيدفع مع جواز الزيادة، لما وكل النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في تزويج أم حبيبة أعطى النجاشي، والنجاشي كان ملكا، أعطى لأم حبيبة أو أمهرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 400 دينار، طبعا هذا مبلغ أعلى مع جواز الزيادة أيضا، وأتيتم إحداهن قنطارا، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الغلو في مثل هذا. وقوله سبحانه وتعالى بعد هذا: وبنات عمك وبنات عماتك، فأفرد العم وجمع العمات. اختار المصنف أن توحيد لفظ الذكر لشرفه والإناث لنقصهن، ولا يلزم أن يكون هذا المعنى هو الظاهر، بل ربما كان، لأن الإفراد هنا إفراد الذكر وجمع الأنثى هذا له علاقة بمقتضى السبك كما قال القاسمي وغيره، والنظم ورقة التعبير ورشاقة الأداء، وليس له علاقة بمثل ما ذكر، وإلا فأحيانا يجمع هذا ويجمع هذا على حسب مقتضى اللفظ. وذكر المصنف بعض الأحاديث في نساء وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أن هذا مشروع ووارد، لكن قال المصنف: والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وهذه الكسرة غير ظاهرة كما قال ابن القيم رحمه الله، قال ربما كان هذا يعني 4 أو 5 كما يعرف في السيرة، وأما ما يقال أن هذا كثير فليس له يعني نص صحيح. على كل حال الخلاف يسير، المهم أن هناك نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل تزوج منهن واحدة؟ الظاهر أيضا أنه لم يتزوج منهن واحدة، وإنما كان يزوجهن إذ لا حاجة له بهن، كان يزوجهن لغيره. فالمرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام والد المؤمنين، إن أرادها لنفسه أخذها، وإلا أعطاها لمن حضر أو من كان محتاجا، كما في الحديث المشهور حديث سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وانتظر قليلا، فقال الرجل: زوجنيها يا رسول الله. فقال: التمس ولو خاتما من حديد، والحديث البخاري. فلم يكن معه ولا خاتم من حديد، فقال له: كم تحفظ من القرآن؟ فقال: سورة كذا وكذا. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. هذا إذن الحكم حكم أن تهب المرأة نفسها للرجل، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أبدا لغيره صلى الله عليه وسلم، إنما لابد مع غيره من وجود ولي ووجود صداق ووجود شهود، لابد من هذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يلزم، والحالة هذه ولي ولا صداق ولا شهود، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. يعني قد علم الله سبحانه وتعالى ما أوجب على المؤمنين في أمر الزواج وفي أمر ملك اليمين، وذلك بأنه لابد من أن يحصرن في 4 نسوة، ولابد من اشتراط الولي واشتراط المهر واشتراط الشهود لكي لا يكون عليك حرج. يعني وأما أنت فقد خففنا عنك بعض هذه المسائل رفعا للحرج، فلم نوجب عليك شيئا من هذا تخصيصا لكرامتك. ولهذا قال: وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجي أو ترجئ من تشاء، يعني تؤخر من تشاء منهن. قيل أن الآية في الواهبات، يعني إذا جاءت المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يرجئها إذا شاء حتى يفكر في أمرها، وله أن يؤويها يعني أن يقبلها كذلك زوجة إذا شاء. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني ومن أرجأها وعزلها وأخرها ثم أرادها بعد ذلك فلا حرج عليه ولا جناح عليه، له مثل هذا توسعة من ربه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى صحيح. وقال بعض أهل العلم أيضا من المفسرين ترجي من تشاء منهن، هذا في شأن أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لم يكن واجبا عليه القسم لهن كما يجب على غيره من الرجال أن يقسم لهذه المرأة يوما ولهذه المرأة يوما ونحو ذلك، وإنما لم يكن هذا واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجئ من شاء في يومها ويؤوي من شاء، ولا يجب عليه القسم على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا من باب يعني إحسانه وإكرامه دون أن يكون واجبا عليه. وسع الله تعالى عليه فلم يوجب عليه القسم، لكنه كان يأخذ بالقسم. وهذا كما قال الله تعالى بعد هذا: ذلك أدنى أن تقر عينهن، يعني هذا أقرب، هذا الفعل الذي فعلته أو الذي شرعه الله تعالى من عدم وجوب القسم أدنى أن تقر أعينهن، يعني ثم إنك قسمت بعد هذا، هذا يكون أقرب إلى أن تقر أعينهن، يعني إلى رضاهن، ولا يحزن يعني لما قد يبدر من الغيرة عندهن ونحو ذلك، فلا يحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهن وهو غير واجب عليه القسم. ويرضين بما آتيتهن، لا شك أن هذا أقرب إلى رضا النساء مع كثرتهن تحت النبي صلى الله عليه وسلم. ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، يعني لما وضع الله عز وجل الحرج على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد هذا إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، كان هذا أنفع لزوجاته صلى الله عليه وسلم. قال بعدها: والله يعلم ما في قلوبكم، يعني مما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة وعند المزاحمة في الحقوق ونحو ذلك. فشرع الله تعالى التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في مثل هذه المشاحات. والله يعلم ما في قلوبكم، خصوصا وما يكون من ميل الرجل بحكم الفطرة والطبع إلى بعض النساء دون بعض، فرفع الله تعالى عنه هذا الحرج. ومع هذا كان يقسم بينهن بالسوية مع عدم الوجوب، ثم أيضا يقول مبالغة في العدل منه صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، لأنه كان يميل بطبعه إلى عائشة رضي الله عنها، ومثل هذا معفو عنه وليس فيه حرج ما دام حتى في غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام يؤدي ما وجب الله تعالى عليه من القسمة. أما هو فمع عدم وجوب القسمة، ومع هذا كان يستغفر الله عز وجل من شيء لا يملكه، وإنما يملكه ربه سبحانه وتعالى، وهو شأن القلوب. قال: وكان الله عليما حليما، يعني عليما بأحوالكم، ومن علمه ما شرع الله عز وجل مما فيه صلاح الناس وصلاح أمورهم وصلاح شؤونهم. حليما يعني لا يعاقب بما قد يصدر من بعض المسلمين من الميل القلبي ونحو ذلك، يسع هذا بحلمه سبحانه وتعالى. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بين له ما أحل له من أصناف النساء: إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، إلى أن قال: وامرأة المؤمنة. هذه الأصناف التي أحلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال له بعدها: لا يحل لك النساء من بعد. الصحيح من بعد يعني من بعد ما ذكرنا لك من صفات النساء التي أحللنا لك، وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك، يعني يدخل في هذا الكافرات و الأعربيات وغير ذلك. هذا القول ربما كان أولى ورجحه غير واحد، وإن كان المصنف أخره إلى القول الثاني وقدم عليه قولا آخر، وهو أن المقصود لا يحل لك النساء من بعد، أن الآية فيها تحريم تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بعد من كنا تحته، وكأن هذا مكافأة لزوجاته على رضاهن وعلى اختيارهن لله ورسوله والدار الآخرة بعد نزول آية التخيير، وأن المقصود أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه هذا الحرج بعد هذا، وأباح الله له التزويج بعد هذا، لكن ليس هناك دليل في الحقيقة على مثل هذه يعني أو على مثل أنه يعني كان هذا على ظاهره بأنه لا يجوز له التزويج. طب ما الدليل على أنه رفع هذا الحكم ونسخ؟ قد يعسر ذكر الدليل على هذا، ولهذا رد بعض أهل العلم كالقاسمي وغيره مثل هذا، واعتبر القول الثاني الذي ذكره المصنف هنا هو الأولى والأضبط في سياق الآيات وفي بيان نعمة الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني لا يحل لك النساء من بعد هذه الأصناف التي ذكرت والتي سمى الله سبحانه وتعالى، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، يعني ولا يحل لك أن تزيد على أو أن تبدل زوجا بزوج ولو أعجبك حسنهن. ولو أعجبك حسنهن فيها إشارة إلى مشروعية النظر للمخطوبة، لأنه كيف يعجبه حسنها إذا لم يرها؟ هذا في إشارة قرآنية إلى النظر إلى المخطوبة، والإشارة في السنة كثيرة كالأحاديث المعروفة ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وفي هذا من التوسط وعدم التعنت وعدم التنطع، كما أنه أيضا وسط بين هذا التنطع والتعنت والتشدد وبين الغلو والمبالغة التي عند غير المسلمين، فضبط الأمر على الوسط الذي تقوم به المصالح. ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، يعني هذا أمر واسع ليس فيه قيد لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى على غيره، النكاح بملك اليمين. وكان الله على كل شيء رقيبا. قال الله تعالى بعد هذا وهو يؤدب المؤمنين في تعاملهم مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ودخولهم بيته وحضورهم طعامه وولائمه وعلاقاتهم بنسائه صلى الله عليه وآله وسلم، هذه جملة من التشريعات الكثيرة في هذه الآية. يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية آية الحجاب كما ذكر المصنف رحمه الله، وقد كان عمر كثيرا ما يغار لنساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الحجاب، وقبل نزول الحجاب كان الأمر على الأصل، والأصل أن النساء يختلطن بالرجال، فغار لذلك عمر وجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو حجبت نساءك حتى وافق كتاب الله سبحانه وتعالى وما في علم الله، ونزل أمر الله تعالى بالحجاب. فهل بقي عمر على هذا؟ ما زال عمر غيورا، ففكر عمر فيما هو أبعد من هذا، وهو أن يحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأشخاصهن بحيث لا يرى ولا شخصهن، فحتى بعد احتجابهن كانت ربما خرجت المرأة لحاجتها فلم تكن الكنف قد اتخذت في البيوت، فكان عمر يقول إذا رأى إحداهن قد عرفناك يا سودة، كانت سودة ضخمة في جسمها، فكأنه يريد ألا تخرج وألا يراها أحد، فرجعت وحكت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحي وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن، فأجيب عمر إلى الحجاب الأول ولم يجب إلى الحجاب الثاني. الحجاب الأول حجاب النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا ترى وجوههن ولا يراهن الناس، ثم إنه بالغ فأراد أكثر من هذا غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرى ولا شخصها، يعني لا يرى ولا شخصها من وراء الحجاب فأبى الله تعالى عليه هذا، لأنه لابد أن يكون هناك خروج، فإنها تخرج لحاجتها، تخرج فتحج وتعتمر، ولابد للضرورة أن تسافر بين الناس ونحو ذلك. وبهنا يعني يجتمع أن الحجاب حجابان، وبالتالي ما ذكره المصنف من هذا الحديث وقوله والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب، يجتمع هذا بهذين المعنين، في الحجاب في الحديث الأول غير الحجاب في الحديث الثاني، هذا يعرفه من قرأ المسألة. على كل حال قال الله تعالى وهو يؤدب المؤمنين لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. والمصنف ذكر سبب هذه الآية وسبب نزولها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها ودعا القوم فطعموا كما هي السنة، السنة لمن تزوج أن يعقد، وبعد العقد أن يولم الوليمة، فإذا دعانا بعض الناس لعقد زواجي حضرنا، ثم إذا دعانا بعد هذا لإشهار النكاح البناء كما يقولون لم نحضر، لأن هذه بدعة. أما إشهار العقد فنحن نذهب لإشهار العقد، لكن بعد أن تم إشهار العقد وعرف المسلمون أن فلانا تزوج بفلانة ما بقي إلا البناء، هذا البناء مما لا يحتاج إلى إشهار، الإشهار تم. إذن إذا دعانا مرة أخرى يدعونا إلى الوليمة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعوة الثانية تكون للوليمة، وهذه الوليمة لا يشترط لها التكلف، وأن تكون لحما ويعني أرزا ونحو ذلك مما قد يشق في بعض الأزمنة، وإنما على حسب ما تيسر. ربما دعاهم إلى لحم صلى الله عليه وسلم كما في شأن زينب، وربما دعاهم إلى حيث ونحو ذلك، يعني شيء من دقيق ونحوه، أو شيء من حلوى، أو شيء من تمر ولبن، ربما كان هذا أيسر وأرخص من ما يدعى في المناسبات العادية، وفيه تحصيل السنة، وهذا هو المهم. ولهذا يعني أيضا نهيب بإخواننا أن يتركوا ما يسمى بإشهار البناء، ما في شيء اسمه إشهار بناء، وإنما يجعله مكانه الوليمة إن كان قادرا أشبعنا، وإن كان غير قادر يعني أقام السنة بما تيسر، ونحن نقبل منه هذا ونفرح لإقامة السنة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب دعا الناس فأطعمهم، وجعل أنس يدعو له الناس عشرا عشرا ويتحلقون ويأكلون ثم يقومون، ثم في آخر الأمر بقي ثلاثة من الناس لا يريدون أن يقوموا. النبي صلى الله عليه وسلم عروس والمرأة جالسة ولم يكن الحجاب نزل، وهي جالسة في جانب البيت وينتظر أن يدخل بعروسي، وأصحابنا يتكلمون ولا يقومون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقوم ويذهب إلى بعض نسائه ويرجع حتى ينبههم، وهم لم ينتبهوا إلى أن انتبهوا. فإلى أن انتبهوا بعد هذا كان هذا قد شق على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام مرارا ودخل وطلع، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب هذه الآية. فذهب أنس خادمه يدخل معه كعادته فأرخى الستر وقرأ الآية، وكانت هذه آية الحجاب. والمصنف ذكر عدة روايات لسبب نزولها مما ذكرنا منه شيئا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. فمنع الله المؤمنين أن يدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من غير إذن، لأن عادة الجاهلية كانوا يدخلون بلا إذن، ثم بعد أن يدخل يقول لك هاؤم، يعني أنا دخلت، طب وما الفايدة، ليس هناك إذن. فشرع الله تعالى الاستئذان، وتقدم معنا هذا في آيات سورة النور، والإشارة هنا إلى ذلك أيضا. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين وقته وإدراكه، أو كما قال المصنف هنا غير متحينين نضجه واستواءه، يعني لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول. بعض الناس إذا عرف أن هناك طعاما يعني اقترب وتعرض للدخول، هذا يسمى الفضولي، لما يعرف أن فيه عزومة تلاقيه يعني داخل ورايح يسلم ويبارك، وإحنا والله سررنا بهذا. وهذا هو لم يدع على كل حال، وفي هذا يعني قبح هذا الفعل الذي يعرف بالتطفيل ويسمى صاحبه طفيليا يعني يتطفل، وأصل هذا من رجل اسمه الطفيل كان مشهورا من العرب بهذا، فسمي من فعل فعله على اسمه ونسب إليه. هذا اختيار المصنف أن هذه العبارة غير ناظرين إنه يؤخذ منها كراهة التطفيل، وربما ذكر غيره وربما كان هذا أولى أن قوله تعالى غير ناظرين إناه نهي عن دخولهم مع كونهم مأذونا لهم في الدخول قبل الميعاد المضروب. تأمل، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني حتى وإن أذن لكم بالدخول فلا تدخلوا غير ناظرين إناء، يعني لا تدخلوا قبل الميعاد المضروب، فإن ذلك مما يؤذي صاحب الدعوة. فصاحب الدعوة إذا دعك على الغداء لا تذهب إليه من الساعة العاشرة تقول له أنا معزوم عندك النهاردة على الغد، أكيد الغد لن يكون إلا يعني في نحو الثانية أو نحو ذلك، ولا تصلي الظهر وتذهب ولسه باقي ساعة أو ساعتين، فإن هذا مما ينهى عنه. وفاعل هذا يسمى ثقيلا، يستثقله أصحاب الدعوة، يعني أهل البيت يريدون أن يتهيأوا ويتجهزوا على الموعد، فيحبوا من الضيوف أن يأتوا على الموعد، فلأن رجلا جاء قبل الموعد هذا يشق عليهم، لأنهم لا يعني يتحركون في البيت خصوصا النساء ونحو ذلك على الوجه الذي يليق. وهذا المعنى قوي ومتجه وهو أحسن، ولا ينفي النهي عن طعام الفضولي، وإنما هذا يؤخذ من نفس الآية من جمل أخرى كقوله سبحانه وتعالى في أول الآية لا تدخلوا بيوت النبي، هذا فيه نهي أيضا عن فعل الفضولي، وكقوله أيضا ولكن إذا دعيتم فادخلوا، يعني وإذا لم تدعوا فلا تدخلوا، فهذا أيضا في أكثر من إشارة في الآية للنهي عن التطفيل، لكن أولى من أن تكون هذه الإشارة. إذا تكون هذه الإشارة غير ناظرين إنا المقصود بها لا تدخلوا قبل الميعاد المضروب، لأن الدخول قبل الميعاد المضروب مما يؤذي أهل البيت ومما يجعلهم يتحرجون بهذا، وما أحوج المسلمين إلى مثل هذه الآداب. الناس الآن ربما يعني لا يراعون هذه الآداب، وربما يشق بعضهم على بعض فيذهب قبل ميعاد الدعوة بمدة فيشق على أهل البيت، وربما أيضا يبقى بعد الانتهاء من الطعام مدة أخرى فيشق على أهل البيت، خصوصا وهم يعملون بمقتضى الشرع فتحتجب النساء ولا يخرجن في البيت ونحو ذلك، وصاحبنا جالس وهو يعرف أنه قد عطل أهل البيت عن الخروج والبروز لضرورة الاحتجاب، ومع هذا يزيد في جلوسه، هذا مما نهى الله تعالى عنه. ولهذا قال بعدها ولكن إذا دعيتم فادخلوا، يعني اجعلوا دخولكم على الدعوة ولأجل الدعوة، دون لا أن يكون دون دعوة ولا أن يكون قبلها حتى إن وجدت الدعوة. فإذا طعمتم فانتشروا، وهذا مهم، إذا طعمتم فانتشروا، يعني إنما دعيتم للطعام، فإذا انتهى الطعام فينبغي أن تنتشروا، يعني تخرجوا وبعد الدعاء لصاحب الطعام، ولا مستأنسين لحديث، يعني لا تجلسوا للأنس بالحديث كما فعل أولئك الثلاثة النفر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم خرجوا وبقي ثلاثة يتجاذبون أطراف الحديث ويتكلمون في كل القضايا التي يعني هنا والتي هناك، هذا مما يؤذي أصحاب البيت عموما. وعلة هذا ذكره الله تعالى، قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، يعني تأذى بطول مكوسهم ومع هذا استحيا أن يخرجهم وأن يقول لهم تفضلوا أو يعني حسبكم هذا أو يعني نحو ذلك من الإشارات، وكان من أشد الناس حياء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فكره أن ينهاهم عن ذلك لشدة حيائه. قال الله تعالى والله لا يستحي من الحق، أما الله تعالى فإنه لا يستحي من الحق، ولهذا نهى عن هذا وزجر عنه، وذلك تأديبا للمسلمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ومع غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غير بيوته. ثم قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، انتقل من الحديث عن أدبهم في الدخول إلى بيوته صلى الله عليه وسلم و إلى أدبهم معه في خطاب زوجاته صلى الله عليه وسلم، هذا أدب آخر داخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. هل يخاطب المسلمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل. إن كانت هناك حاجة أو لم تكن هناك حاجة، إن لم تكن حاجة فلا حاجة لمخاطبة النساء ما لم تكن هناك حاجة، وإن كانت هناك حاجة فلا بد من التأدب. فإذا احتيج إلى مثل هذا كان على النحو اللائق الذي ذكره الله تعالى. وإذا سألتمهن متاعا، يعني من متاع البيت كأواني البيت أو حاجات أو نحو ذلك، فاسألوهن من وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب، يعني دون أن يتكشفن أمامكن. ويحرص الرجل حينئذ إذا ذهب إلى بيت غيره وفيه امرأته أن يتكلم خارج البيت وألا ينظر إن كان لابد، وإلا في الأصل أنه ليس بحاجة إلى أن يتكلم، لكن قد يكون الأمر ضروريا ويحتاج فليتكلم من وراء حجاب. قال الله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وتأمل أن هذا نازل في شأن أمهات المؤمنين وفي شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أطهر الناس قلوبا وأفضل الأجيال جيلا وأزكى الأجيال جيلا، ولا يعرف جيل على هذا يعني الطهر وهذا العفاف، ومع هذا شرع الله عز وجل لهم مثل هذه التشريعات. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وذكر العلة وحكمة ذلك، قال أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهل يصح أن يدعي بعض المدعين في زماننا إن هذا الكلام يعني لا حاجة إليه، وإن هذا من أثر الكبت الجنسي كما يقولون، وإن الأحسن إن يكون في المسألة يعني طبيعية، وطبيعية عندهم يعني لا بأس من الاختلاط ولا بأس من عدم الحجاب ولا بأس من التحدث بعضهم مع بعض، وإن هذا يعني ينظم العلاقة ويخلي ويمنع العطش والكلام بقى اللي هو الكلام اللي ملوش أي كلام يعني، نعم جمل لها ترتيب وخلاص. هذا الكلام كله ساقط، حتى يعني يكفي أن نسخر منه مثل هذا ونقول كيف يكون هذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ إذا كان الله تعالى مع أطهر الناس، مع أمهات المؤمنين، من اصطفاهن الله للزواج من خير خلقه صلى الله عليه وسلم، ومع أشرف الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من اصطفاهن الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قال لا تفعلوا، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني أطهر أبعد عن الريبة وأبعد عن ما يليق مما قد يعرض بحكم البشرية. إذا كان هذا في حق أولئك الأخيار فلأن يكون في حقنا من باب أولى، ولهذا يمنع الاختلاط بنص كلام الله تعالى، ويمنع التبسط بين الرجل والمرأة، ويمنع الإظهار الزينة والعورات وكل ذلك، ولا يقال إن هذا يهذب وينقي وينقح وينظف وكل هذا الكلام الضعيف الذي لا يدل إلا على سذاجة قائله أو على بعده عن منهج الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله تعالى جعل النظر إليهن ممنوعا بكل حال، والكلام معهن فيه تفصيل، إن كان لغير حاجة فلا داعي له، وإن كان لحاجة فليكن بضوابط وبقيود، كل هذا إرادة للطهارة والعفاف والبعد عن الريبة وتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع بما لا يجلب يعني حقدا ولا ضغينة في قلوب هؤلاء الأفراد، ولا ينتهك حرمة الشارع الذي شرع هذه التشريعات. ولهذا قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله يعني في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر أن بعض المنافقين قالوا: لئن مات محمد لأتزوجن عائشة. هذا ما يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، يعني لا في حياته ولا من بعده، لا إلى انقضاء العدة حتى، وإنما أبدا من بعده، يعني ليس من بعده بانقضاء العدة ينتهي هذا، لا أبدا. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وقد عمل المسلمون بهذا الأدب، فلم يعني يفكر أحد في الزواج من أم من أمهات المؤمنين، ولا هي فكرت في هذا، وتأدب المسلمون في شأن أمهات المؤمنين على النحو الذي أمر الله تعالى. قال: إن ذلكم كان عند الله عظيما. يعني مجرد التفكير في هذا، هذا أمر عظيم، وما أهول ما يكون عند الله عظيم، شيء عظيم عند الله ما أشد هوله، الشيء الذي قال الله فيه إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذا فيه من تعظيم، من تعظيم الله تعالى لشأن نبيه صلى الله عليه وسلم، وإيجاب حرمته حيا وميتا بما لا يخفى. ولهذا بالغ في هذا المعنى فقال إن ذلكم، ثم فقال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، يعني إن تبدوا شيئا مطلق الشيء نكرة، يعني لأجل التعميم، في هذا التعميم مزيد مبالغة في الوعيد وتهويل للوعيد، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، يعني ما حتى لو وقع في ضمائركم شيء من هذا فإن الله تعالى يحذركم مثل هذا، فإن الله كان بكل شيء عليما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لما ذكر الله تعالى وجوب احتجاب أمهات المؤمنين عن الرجال الأجانب، وهذا الحكم لغيرهن أيضا كما تدل عليه النصوص الأخرى، وكما يظهر أن هذا المقصود به التأسي، ذكر أن هناك حالات لا يحتجن فيها إلى الاحتجاب وذلك مع المحارم، فاستثنى الله عز وجل بعض الرجال ممن لا بأس بإبداء الزينة أمامهن، الزينة التي تليق بأمثالهن، قال لا جناح عليهن، يعني لا حرج عليهن، والحالة هذه في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا جناح عليهن يعني لا حرج عليهن، وقد احتجبنا عن الرجال، إلا أن هناك بعض الرجال لا حرج بشأنهن في آبائهن، أن تسمح المرأة لأبيها أن يرى منها شيئا، الشيء الذي يليق بالأب، كأن يرى شعرها أو يرى يعني يديها أو يرى رجليها دون المبالغة التي لا تكون إلا للزوج، ولا أبنائهن، وابنها كذلك يرى منها ما يسمح أن يرى مثله من مثلها، ولا إخوانهن، والإخوان أيضا كذلك يرى منها أخوها مثل ذلك، ولا أبناء إخوانهن من كانت عمة له أو خاله، ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن. ولم يذكر هنا الأعمام والعمات، ونقل المصنف عن بعض السلف كعكرمة والشعبي لم يذكر العم والخال لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما، لكن هذا كلام مردود، لأن هذا المعنى في كل، قد يفعل هذا غير العم والخال، قد يفعل هذا أبناء الإخوان وأبناء الأخوات، وقد يفعل هذا النساء، وقد يفعل هذا غيرهن، ثم إن العم محرم قطعا والخال محرم كذلك. وإذا فالأولى أن يقال إن هذا لم يذكر في هذه الآية باعتبار أن العم والخال والد فلا يحتاج أن يذكر، وإنما يدخل في جملة الآباء، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، هذا جواب عن عدم ذكر الأعمام والأخوال هنا. جواب آخر، لم يذكر الأعمام والأخوال هنا لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته وخالاته، يعني من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهن، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى، لأنه قال في الآية ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن. فإذا كانت المرأة لا تحتجب عمن هو ابن أخيها وابن أختها، فمن باب أولى لا تحتجب عن عمها وعن خالها، والعلاقة واحدة. هذا جواب ثاني. جواب ثالث يستغرق هذا كله ويستوعبه، وهو أن منطوق آية النور التي تقدمت معنا فيها النص على العم والخال، وهذا المنطوق أقرب من المفهوم الذي هنا. حتى لو قلنا لمفهوم الآية هنا عدم ذكر العم والخال، فإن المنطوق فيما تقدم من آية النور يقدم على المفهوم هنا. تقدم معنا في آية النور قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فذكر الإخوان والأخوات فيه إشارة إلى مثل هذا، وبالتالي كل هذه الأجوبة صحيحة، ويكون فيها رد على من قال لم يذكر العم والخال هنا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما. الأولى أن يكون الجواب على ما قلنا. يؤكد هذا المعنى من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها أفلح وهو عم لها من الرضاعة، قال لها زني له فإنه عمك، فهذا مما يدل على أنه لا حرج كذلك في شأن العم والخال. قال الله تعالى ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، يعني لا حرج أيضا عليهن، يعني على المرأة في إبداء الزينة أمام النساء، والمقصود عدم الاحتجاب من النساء ولا نسائهن. وهل المقصود نسائهن يعني نساء المؤمنات وبالتالي يخرج النساء الكافرات؟ قال بهذا بعض أهل العلم فلا تبدي المرأة زينتها أمام غير المسلمة، أما المسلمة فنعم نسائهن، وأما من لسنا من نسائهن يعني النساء الكافرات فإن هذا لا يجوز. فقوله ولا نسائهن يخرج نساء الكفار. وقال بعض أهل العلم المقصود بل يحتمل أن المراد جنس النساء، ولا نسائهن يعني جنس النساء، لأن المرأة لا تحتجب من المرأة، وبالتالي فلا بأس برؤية المرأة ولو كانت كافرة للمرأة. ومن قال هذا اشترط أن يكون هذا بلا ريبة، يعني إن كانت المرأة الكافرة معلوم أنها لا تصف هذا لزوجها ولا لغيرها، وإذا كان عادة الكافرات عدم التحفظ فينبغي على المرأة ألا يعني تفعل مثل هذا مع النساء الكافرات. قال الله تعالى وما ملكت أيمانهن، يعني يرتفع الجناح أيضا والحرج بشأن ملك اليمين، والمقصود الأرقاء من، وهل هذا قاصر على الإناث فقط أم داخل في الإناث والذكور؟ الراجح أن يدخل في الإناث والذكور، فوقع هذا أيضا مع فاطمة رضي الله عنها وتحرجت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك، يعني لا حرج من إبداء بعض الزينة التي تليق، كما أنه مع الأب أيضا وما ملكت أيمانهن حتى لو كان رجلا مع يعني عبدا عند امرأة أو نحو ذلك. كل هذا تقدم التنبيه عليه لو تذكرون في سورة النور في الآية الجامعة هناك. قال الله تعالى واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، دائما في مثل هذه المواطن تذكر التقوى، في مثل هذه المواطن التي تحتاج إلى الرقابة الداخلية لابد من ذكر التقوى، لأن التقوى هي الضمان الأول في الحقيقة لتطبيق هذه الأحكام. بعض الأحكام لا يعني وازع لها ولا ضامن للقيام بها إلا الوازع الداخلي والرقابة الداخلية، وإلا فالرقابة الخارجية عسيرة في مثل هذه المواطن، وفي كلما كانت الرقابة الخارجية عسيرة لم يكن هناك يعني مناص إلا من التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى. وهذه خصيصة في هذه الديانة أن الله عز وجل يعني جعل الرقابة الداخلية دورا كبيرا، بينما عامة الشرائع الأرضية ونحوها لا تعنى بالرقابة الداخلية، ولهذا يعني ينتشر معرف بثغرات القوانين، وأن هناك أناسا متخصصين في النظر في ثغرات القوانين ويرون هذا من الإبداع ومن الذكاء ومن حسن الحيلة، لأن المسألة عندهم ليس الدين وإنما يعني قوانين بمراقبة الله سبحانه وتعالى، لأنه وإن خرج في الدنيا فكيف يفعل في الآخرة، وإن سلم في الدنيا فكيف يسلم في الآخرة. ولهذا في مثل هذه المواطن يكثر الإشارة إلى التقوى واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيد. ولهذا قال الرازي هذا التزييل في غاية الحسن في هذا الموضع، تزييل الآية يعني ختم الآية بمثل هذا في غاية الحسن في هذا الموضع، قال لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم، فقال إن الله شاهد عند اختلاء بعضكم ببعض، حتى لا يتصور بعض النساء انه ما دام يجوز بعض التكشف ويجوز الخلوة ببعض المحارم ان الامر مفتوح على غاربه، فربما يترتب على هذا من المفاسد ومن دخول مواطن الريبة، وهذا لا حل له الا التقوى. فكان مناسبا ان تختم الآية بقوله تعالى واتقين الله، ومع التقوى ايضا ان الله كان على كل شيء شهيدا، فإن الله تعالى يشاهد هذا ويحصيه ويكتبه ويحاسب عليه. طيب نقف هنا عند هذه الجملة، ويأتي بعض التكملة لهذا، والحمد لله رب العالمين. نعم، نرجو إعادة معنى لا يحل لك النساء من بعد. قلنا إن فيها القولين، القول لا يحل لك النساء من بعد يعني من بعد ما ذكر الله عز وجل لك هذه الأصناف المذكورة في الآية قبلها، إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات عمك وبنات عماتك وامرأة مؤمنة، هذه الأصناف لا يحل لك بعدها أصناف أخرى كالأعربية واليهودية أو النصرانية أو نحو ذلك. وهناك القول الثاني الذي بدأ به المصنف، وهو لا يحل لك النساء من بعد يعني بعد ما تحت يدك من أزواج وليس لك أن تتزوج بعدهن. وقلنا أن القول الأول الذي هو الثاني عند المصنف أولى، ومعنى ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، يعني وليس لك أن تستبدل زوجا بزوج وإن أعجبك حسنهن، هذا على القول الأول، يعني منع استبدال أزواج آخرين بهؤلاء الأزواج صيانة لحق أزواجه ومكافأة لهن على موقفهن حيث اخترن الله ورسوله لما نزلت آية التخير. يقول عهدت الله ألا أفعل ذنبا معينا ولكن استزلني الشيطان وأحس يعني أن الله لن يقبل توبتي، هذا غير صحيح، هذا من الشيطان. إذا أذنب العبد ذنبا، والشيطان ذكي وفقيه لكن فقيه في الشر، فالشيطان يتأمل في حاله، إن وجد عنده جرأة وسوء أدب قال له يا أخي ما عليك وسهل له الأمر، وإن وجد عنده ورعا وخوفا وعرف أنه راجع وتائب ومنيب ماذا يفعل معه الشيطان في هذه الحالة؟ يقول له على فكرة أنت لو تبت ما لن تقبل توبتك، وهو لو ماشي بس أنت خلاص يعني، لأنك ديك رابع مرة وخمس مرة وخلاص يصل لنفس النتيجة. فالشيطان لا يبالي من أي باب، الشيطان له مقصد، مقصده أن يضيع العبد وأن يعني يأخذه في صفه، سواء بهذه الطريقة أو بتلك، من باب شبهة من باب شهوة ماشي، من باب إفراط من باب تفريط ماشي، هو على أي لون، هو ينظر إلى يعني طبيعة هذا الشخص ثم يستعمله من خلال هذه الطبيعة. فإذا كان متجرئا عانه على الجرأة وسوء الأدب، وإذا كان متورعا قال والله الورع كويس بس انت ما عادش عندك فرصة. فمثل هذا مما لا يليق، انت تغيظ شيطانك وتقول ما عليك انت، القبول وعدم القبول هذا مش شغلك، انا ان شاء الله يعني اتوب للمرة 95 والله تعالى يعني يحلم ويعفو. والنصوص في هذا كثيرة، لو كان طالب علم يعرف كيف يستحضر مثل هذه النصوص، اذنب عبدي ذنبا ثم تاب ثم فغفر الله ثم عاد فأذنب قال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فغفر الله له ثم عاد فأذنب قال ربي، وأين يذهب؟ ما له مجال تاني، أين يذهب؟ قال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ذنبا أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. وليس معنى يفعل ما شاء أن نرخص له أن يذنب، لا، وإنما يعني فليفعل ما شاء ما دام على هذا المسلك أنه كلما أذنب استغفر، فهذا يدل على أنه يعني عبد صالح. ولهذا الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر مرات ومرات اغتاظ لهذا بعض من حضر من الصحابة، فقال ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله، غيره من انتهاك الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه قال وما يدريك إنه يحب الله ورسوله. واحد يكسر الذنب ومع هذا علم الله أنه يحب الله ورسوله. فلعلنا مع يعني ذنوبنا أن نكون إن شاء الله من يحب الله ورسوله فيغفر الله عز وجل. هذا يقول حفظت البقرة والعمران وأشرع في سورة النساء، فكيف أراجع مع مداومة الحفظ مع وجود الورد؟ يسير إن شاء الله. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، وما لما تحفظ بعد كده المائدة والأنعام والأعراف تقول إيه؟ إذا كنت لسه البقرة والعمران والنساء يسير، هذا سهل عليه يسير لديه. ولو كان الأمر بك لا خربت خيبر من زمان أو بنا، ولكن الأمر بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يعينك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسبهم أيضا الله. كل هذه الآيات المحفوظة لابد أن تقدر قدرها، هذه المعاني هي المقصودة. فأنت بالله سبحانه وتعالى ولا حول لك ولا قوة إلا بالله. فإذا يسر الله لك حفظ هذه الصور فهذا بتوفيق، فاستعن بالله، هو الذي يعينك على تتمة الحفظ وعلى المراجعة وعلى الجمع بين الحفظ وبين المراجعة وبين الحفظ والمراجعة والورد وبين الحفظ والمراجعة والورد وقيام الليل وبين الحفظ والمراجعة والورد وقيام الليل وصلة الأرحام وبين هذا كله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشرط أن تعلم أن هذا من الله، وحينئذ هو قادر أن يعينك. فإذا تصورت أن هذا بملكاتك وأدواتك وقواتك وحسن ترتيبك وسعة وقتك فلن تجد شيئا من هذا أبدا. نعم. هل حكم الإسبال ينطبق على البنطال أم هو على القميص والرداء فقط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وقال من جر ثوبه خيلاء في الحديث الآخر. فظاهر النصوص عدم قصد نوع معين أنواع الثياب، وإلا ليس هو النوع الذي يقال، كل حديث فيه نوع آخر من الثياب. وإذا المقصود الإسبال عام، المقصود الإسبال عام، كل شيء في الإسبال، حتى العمامة، لو لبس عمامة وأرخاها إلى الأرض حرام، أي شيء فيه إسبال. وبالتالي البنطال أنت عايز كل حاجة معادها البنطال، لأنه صعب عليك تقول البنطلون ده مشكلة، ما أنا لو أثرته، ما أنا مش مشكلة، بس المشكلة في الناس ونظرة الناس إلي، ويقولون يعني يسخرون مني أو نحو ذا، خليهم يسخرون. وما يعني ثمرة وكيف تحب أن تدخل الجنة بلا تعرض لشيء من هذا؟ قد سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم قبلك، وسخروا من نوح ويصنع فلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. إذا لم يسخر منك ولم تؤذى ولم ولم ولم، فعلما تدخل الجنة بأي سبب؟ ماذا فعلت؟ لكن إذا تحملت سخرية الساخرين وإيذاء المؤذين ويعني غيبة المغتابين وفعل الفاعل، كل هذا يعني ثمرة أو ضريبة الجنة. اصبر ولا تسبل، لا بنطلون ولا امرأة تركت بيت زوجها بدون إذنه وتقدمت بشكوى دون وجه حق، تقول أنها تزوجت بدون رغبتها والشكوى تريد فيها أن تحصل على أموال و يعني العفش ونحو ذلك، ما هو الحكم؟ لعلك أنت الزوج فهذه روايتك، فلابد من سماع رواية المرأة. لو أن رجلا جاءك وقد فقئت عينه ويتهم رجلا آخر، قد يكون الثاني فقئت عينه، لعلك أنت أظلم منها. على كل حال أنا لا أعرفك حتى لا مثل هذا، إن صح ما تقول بأن المرأة فعلت هذا فالله رقيب عليه، وهذا حرام ولا يجوز له. وأيما امرأة يعني تأبت على زوجها بغير وجه حق فالجنة عليها حرام، فلابد أن توعظ بمثل هذا. الحل هنا ما ذكر الله سبحانه وتعالى، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. هذه خصومة وليست فتوى، خصومة يرجع فيها إلى يعني تذهب إلى أو يذهب زوج هذه المرأة إلى بعض قرابتها وبعض قرابته ويدخلهم في الموضوع، ويعني بالتراضي والحل المتفق عليه تزول هذه الإشكالات إن شاء الله، بعد يعني التنازل كل من الطرفين عن جوانب المظالم التي عنده. لا يتصور أبدا أن امرأة تفعل هذا مع زوج كريم، فتصور يا جماعة، امرأة يعني تفعل كل هذا وزوجها لم يخطئ في حقها أبدا، هذا خلاف فطرة المرأة، لا بد أن عنده يعني عوارا، وقد يكون عندها مثله أو أكثر، فهذا يعني يعرفه المقربون السعون في حل هذه المشكلات. أذهب إلى جدتي تكون زوجة خالي وبنات خالي معها دائما، إنهم يسكنون معها، فماذا أفعل؟ تجلس مع جدتك وتكلمها وتعرض عن مصافحة زوجة خالك وبنات خالك، فإذا فعلت معهم هذا أول مرة كنت ثقيلا عليهم، ثاني مرة أيضا ثقيل، ثالث مرة يعني يوسعون لك الطريق ولا يجلس أحد منهم معك، لكن لو ترخصت أول مرة السلام عليكم والسلام وسلمش وبعدين تسلم، طيب ما كل مرة هي نعم لا يجوز مصافحة هؤلاء. وقد تكون زوجة خال امرأة كبيرة وليس معها ريبة فشأنها أخف، السلام عليكم كيف حالك يا خالة أو نحو ذلك مما تقول، ولا حرج في هذا أن تكون جالسة ما دامت محتجبة وأن تكلمها بما يليق ما دام ليس هناك ريبة إن كانت كبيرة. أما بنات الخال فالنار النار النار، ومثلهن بنات العم والخالة والعمة، لأن هذا ما يترخص فيه الناس ومعظم الشرور تأتي من هنا. لم أستوعب تصحيح مفهومي لهذا الحديث، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كيف ذلك وأنبياء اليهود ليس لهم قبور والنصارى ليس لهم إلا نبي واحد ورفع؟ نعم، لا، اليهود والنصارى معنيون بكل أنبياء بني إسرائيل منذ موسى صلى الله عليه وسلم وما تبعهم من أنبياء بني إسرائيل، وهم مئات لا نعرف لهم عددا، لأن بني إسرائيل كانوا يسوسهم الأنبياء، نحن أمتنا يسوسها العلماء، إذ لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع أن تعد العلماء في هذه الأمة؟ أبدا، علماء يعني كثيرون في بني إسرائيل، كلما مات نبي بعث نبي آخر حتى يقود الأمة، فكانت يسوسهم الأنبياء، فالأنبياء كثيرون في بني إسرائيل. وكان من عادة بني إسرائيل أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه واتخذوا على قبره مسجدا، فكيف بالنبي؟ هذا باب أولى، ولهذا قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فليس هكذا أن تقول الله أنا لا أفهم هذا، يا أخي الكلام واضح، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، كيف يسوء ألا تفهم وتقول كيف ذلك وأن أنبياء اليهود ليس لهم قبور؟ هو عشان أنت ما شفتش هذه القبور يبقى ما فيش قبور؟ ألا تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول اتخذوا قبور أنبياء مساجد وأنت تقول لا ما لهمش قبور، من نصدق ومن تصدق أنت لو كنت عاقلا؟ تصدق نفسك الجاهلة الظالمة ولا تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت لا تحسن فهم، ولو استسلمت لمقتضى الشرع لعرفت. هو يلزم منه من إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يلزم أن تكون أنت رأيته، هات لي هذا القبر، طيب معظم الأشياء أنت لم ترى. وأما قولك النصارى ليسوا إلا نبي واحد، لا، النصارى لهم أنبياء كثيرون أيضا، لأن النصارى متعبدون ومصدقا لما بين يدي من التوراة، فالنصارى متعبدون أيضا بتشريع التوراة، وأنبياءهم هم أنبياء، كل أنبياء بني إسرائيل أيضا من أنبياء النصارى، وبما فيهم خاتمهم المسيح صلى الله عليه وسلم. تفسير التاء في قول الحق تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، اتخذت العنكبوت، العنكبوت تؤنس، اتخذت بيتا يعني هذه العنكبوت. رجل سرق مالا من زميله أثناء الجيش ولم يره بعد ذلك حتى بعد 4 سنوات أثناء الاستدعاء، ماذا يفعل إن لم يستطع العثور عليه؟ ملحوظة، صاحب المال نصراني. إن كان مسلما تصدقت به عنه، لأنك لا ليس عندك إلا هذا، وإن كان نصرانيا تحريت أن تصل إليه حتى ترد إليه حق، وإلا تصدقت بهذا المال لا عنه لأنه كافر، وإنما خرجت من عهدة المال وتصدقت به وليس لك أجر الصدقة لأنه ليس مالك، وإنما قد تؤجر على يعني حرصك على خروج من المال الحرام. عند دخول القبر هل ينتقل إلى الجنة أو إلى النار؟ أم ينعم أو يعذب هو في قبره ويظل فيه حتى يوم القيامة؟ والله أنا لم أدخل حتى نعم، ومع هذا فالنصوص في هذا ظاهر، لكن الإشكال في التكلف. أصل هذه المسائل مسائل غيبية، والمسائل الغيبية يكتفى فيها بما ورد عن الشارع ولا تفصل قول هل 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 وهل 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 وإذا وإذا كان وإذا افترضنا، هذا لا يجوز في المسائل الغيبية. الذي نعلمه من النصوص أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن الرجل إذا دخل القبر فإنه يسأل ويفتن في قبره، والفتنة يعني السؤال من ربك وما دينه وما تقول في ذلك الرجل، وأنه إذا وفق في الجواب صعدت روحه إلى أعلى عليين وأثنى عليه ربه سبحانه وتعالى، وبقي يعني يعذب وبقي ينعم في قبره، وتبقى روحه تنعم عند الله تعالى أبد الأبدي. وإذا يعني لم يوفق في هذا الامتحان ضرورة أنه لم يكن يعني مستقيما على هذه الملة في الدنيا فإنه يعذب. وبعض صور العذاب ذكر لنا، لكن ليس كل صور العذاب، كان يعني يضرب بمرزبة ونحو ذلك كما جاء في بعض الروايات، هذا إشارة إلى بعض ما يكون، لكن تفصيل أكثر من هذا وهذا يكفي في الحقيقة. ألا يكفيك أن تعلم أن في القبر نعيما أو عذابا، وأن النعيم لأهل الاستقامة والطاعة والعذاب لأهل الكفر والفجور؟ هذا يكفي، وما يزيد على هذا من التفصيلات فهذا من التكلف. هلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من عادة المتنطع أنه يسأل فيما لا يحتاج إليه ويترك ما يحتاج إليه، ويبالغ في أمور الأمر فيها يعني لن يختلف كثيرا، كعصا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي. يأتي المتنطع يقول لك العصا كانت خشب زان ولا خشب أرو، وهل كان أرو من اللي هو أبو كذا ولا من أبو كذا، وكان فيها خطوط ولا ما فيش فيها خطوط، وكان طولها متر ونص ولا كانت أطول، وهو موسى كمان كان زينا كده ولا كان أطول مننا، وكان ولك أن تأتي هنا بألف سؤال، وكل هذه الأسئلة ما الحاجة إليه؟ لو كان هناك حاجة لذكرها الله سبحانه وتعالى، إذن لا داعي للتكلف، عصى خلاص. هل يشرع تغسيل الميت بشيء من ماء زمزم إن توفر؟ لا بأس، ماء زمزم لا بأس من استعمالها في مثل هذا، تستعمل في الشرب وفي غيره من المعاني. يأمرني والدي أن أبلغ شخصا أن يسجل اسم والدي في العمل حضور دون أن يأتي للعمل، وهل هذا في حالة وجود عمل مكلف به أم لا؟ والله هذا لا يجوز أن تبلغه أن يسجل اسم الوالد وهو غير حاضر، هذا نوع من الكذب. لكن المخرج من هذه المسائل أن يعني ينظر في صاحب العمل، أو إن كان عمل خاص وصاحب العمل موافق خلاص، وإن كان عمل حكومة ومرده إلى المدير والمدير يقدر المصلحة وقد يعني يتفق مع من حضر من الموظفين أنه يكفي كل واحد يحضر، زي مثل المدارس في الصيف ونحو ذلك ليس هناك عمل، على حسب الترتيب الذي يضعه المسؤول في المكان لا بأس بهذا، دون الكذب والغش ونحو ذلك، أن يعني أقول لواحد والله امضي لي أو نحو ذلك من الكلام، ينظر في المخارج المشروعة. لم يصلي المغرب والعشاء كسلا، هل تجوز الصلاة في اليوم ومتى؟ إذا لم يصلي المغرب والعشاء كسلا يعني بعد كم يوم هذا الذي حدث؟ على كل حال إذا ترك الصلاة على هذا النحو وتاب يلزمه أن يصليها إن كان في نفس اليوم، لكن من 20 سنة أو 30 سنة فعل مثل هذا فيكفيه الحسنات الماحية من التوبة والنوافل الطاعات من صلاة وصيام وصدقة ونحوه. الضوابط التي حدها العلماء لتحفيظ القرآن بالأجر، لو أنه يعني ترك هذا أحسن خروجا من الخلاف، وإن كان لابد فلو أنه يعني من جهة حكومية أحسن من بيت المال، كان يكون موظفا مثلا في الأزهر أو نحو ذلك يأخذ أجره من الأوقاف أو من الأزهر، هذا أيضا الأمر فيه واسع. وإن كان لابد أكثر من هذا فلو جهة أيضا من الجهات الخيرية ونحو ذلك أيضا يعني قد يتسع إن كان ليس له مصدر آخر. أما أن يأخذ من الذي يحفظه مباشرة فهذا يعني آخر الدواء الكي، يعني إذا لم يكن له أي فرصة يعني الأمر في هذا يتسع على كل حال عند جمهور أهل العلم، بشرط ألا يعني يشترط وألا يبالغ وألا يكون قصده التأكل من هذا، وإنما هو يأخذ أجرا إذا اضطر إلى أخذه على تفرغه لهذا المهم الذي يتفرغ إليه، لأنه لو ذهب يعمل ربما لم يجد من يحفظ. أما إذا يعني انتهنا حرفة وهو يستطيع أن يحترف حرفة أخرى فننصحه بأن يحترف الحرفة الأخرى ويجعل هذا من باب الحسنات ومن باب الاحتساب، هذا أسلم لقلبه، مع أن في مسألة خلافا وجمهور أهل العلم يرون جواز أخذ الأجرة على التحفيظ أو تعليم القرآن لأن الضرورة تدعو لهذا، وبعض أهل العلم يرى المنع من ذلك، وأدلة القائلين بالمنع أيضا قوية، فمسلك الورع هنا حسن وجيد. موظف على علاقة بامرأة في العمل وأبلغت زوجها والزوج لم يتغير ولم يفعل شيء، فماذا نفعل نحن؟ زوجها هذا ديوث، ويعني إذا كنت معها في العمل ف انظر غيره من أب أو محرم من محارمها يعني يتدخل في هذا الأمر، أو إن كان هناك يعني ضابط لهذا العمل كمدير أو مسؤول أو نحو ذلك، ما لم يعني يحدث ضرر أكبر إذا استطعت أن تفعل مثل هذا، ولو بموعظة هذا الرجل السافل الذي له علاقة بهذه المرأة، وغالبا ما تكون سافلة أيضا المرأة لو مستقيمة وسليمة، ما الذي يجعل يعني رجلا زميلا كما يقولون يكون له علاقة معه؟ هذا من الشر المستطير ومن ثمرة الاختلاط الذي يعني يدعو إليه الأوروبيون والمستغربون من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاءت العطلة وانعكس الطريق من الجد إلى الكسل ومن العمل إلى الدعة وضاع الوقت بدون فائدة. نعم نرجو الموعظة، الموعظة بدل ما تشغل نفسك بكتابة هذه الجمل أن تقوم وتعمل وتجتهد، والقضية قضية شخصية وفردية على كل حال، كل امرئ بما كسب رهين، وأن تستحضر أن يمكن تكون هذه آخر عطلة وربما لا تتمها ويعني تموت فيها، فكيف تلقى الله عز وجل وأنت على الكسل والدعاء وهذا يحتاج إلى استعانة بالله عز وجل وإلى صدق وإلى كثرة الدعاء وإلى صاحب ساحب، فإن الصاحب ساحب، مهم جدا أن يكون لك يعني، وإذا صاحبته صاحب يعني أصحاب الهمم حتى يعني تصعد بهم، أما تصاحب واحد يعني نازل الهمة دنيء الهمة فلن يزيدك إلا يعني كسلا وفتورا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يسترنا وإياكم وأن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وفي هذا القدر كفاية، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.